بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتحن الناس بهذه الدار الدنيا التي هي معبر إلى الدار الآخرة، وهذه الدار الإنسان فيها معرض للانحراف لكثرة ما يحيط به من وسائل الإغراء والتهديد، ولأنها ليست دار قرار، فقد جعلها الله سبحانه وتعالى معبرا إلى دار الآخرة. من تزود بها لآخرته كانت نعمة المطية، ومن أهملها فإنها تكون ترة عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله في الدار الآخرة صراطا هو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوف السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وجعل الله في هذه الدنيا صراطا آخر، وهو الملة، ملة الله التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصراط الأخروي صراط حسي، والصراط الدنيوي صراط معنوي، وهذا الصراط المعنوي يسلكه كل من بلغته هذه النذارة فصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتباوتون في سلوكهم، فمنهم من يثبته الله على هذا الصراط فيستقيم سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فتصح عقيدته وتصح عبادته وتصح معاملته، ويحسن التعامل مع الله ويحسن التعامل مع عباد الله، ويلتزم بمنهج الله، فيسير على هذا الطريق حتى يموت وهو سائر عليه. وهؤلاء هم الموفقون الذين أراد الله أن يثبتهم على الصراط الأخروي، فمهد لذلك بتثبيتهم على الصراط الدنيوي. وآخرون رأوا الصراط وهموا بسلوكه وحيل بينهم وبينه، عرفوا طريق الحق ولكن الله صرفهم عنه، وقد تعهد بصرف من لا يرتضيه لهذا الصراط، فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. فأولئك لو رأوا كل آية وحشر الله لهم الأموات قبلا وكلمهم الملائكة لم يكونوا ليتجهوا إلى هذا الصراط، لأن الله ما هداهم إليه وحال بينهم وبينه. ولهذا قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن أحدكم اليوم ليتعظ إذا ذكر له بعض قصص جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوه منذ نشأته ومولده، وعرفوا أنه الصادق الأمين، ورأوا المعجزات والآيات الظاهرة الباهرة، ولكن الله صرفهم عن هذا الطريق فلم يدخلوه أصلا، كأبي لهب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد الله به الخير فلم يهده إلى صراطه المستقيم. أو رأوا الصراط وسلكوه وعرفوه ولكن الله صرفهم عنه، كعبيد الله بن جحش وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه ميمة بنت عبد المطلب، وقد أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة ولكن الله صرفه عن هذا الصراط فتنصر ومات على الكفر عائذا بالله. وعدد كبير من الذين رأوا المعجزات والآيات البينات وسمعوا القرآن ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ورأوا أصحابه ومع ذلك أضلهم الله سبحانه وتعالى ولم يثبتهم على هذا الصراط. وهذا يدلكم على أن الهداية والتثبيت والاستقامة من أمر الله وليست من شأن المخلوقين، فالله جل جلاله هو الذي يثبت من شاء على صراطه المستقيم ويهدي إليه من شاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليست الهداية ناشئة عن فهم ولا عن إقامة حجة ولا عن مستوى ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي، بل إنما هي اختيار رباني. فالله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، فلهذا اختار الله لجنته من أراد به الخير فوفقه لسلوك ذلك وجعلهم ثلاثة أقسام. القسم الأول من بداية النشأة وهم ملتزمون بشرع الله منذ عرفوه لزموه ولم يتجاوزوه. والقسم الثاني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم واستمروا على هذا الظلم إلى وقت الخاتمة، فاختار الله لهم حسن الخاتمة فأماتهم على الإيمان فقضت هذه الخاتمة على ما سبق. وهذه الأقسام الثلاثة وعدها الله جنته، فقد قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهم جميعا يدخلون جنات عدن على تفاوت مستوياتهم فيها، وإن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم. وآخرون نعوذ بالله صرفهم الله عن هذا الصراط، فمنهم من لم يرى نفسه معنيا به ولا مهتما به فأعرض عنه، وهؤلاء الذين أعرض الله عنهم نعوذ بالله. ومنه من رأى أنه يجب عليه أن يعادي أهل هذا الصراط وأن يكيد له وأن يبغي هذا الصراط عوجا، أن يبغيه عوجا فيسعى لإضلال الناس عنه ويسعى لفتنتهم عليه ويسعى للوقوف في وجه السالكين لهذا الطريق. وهؤلاء هم الذين بارزوا الله بالعداء فوقفوا في وجه دعوته وأرادوا العدول عن منهجه وأرادوا صرف عباده عن عبادته التي خلقهم لها، وأولئك هم أعداء الله سبحانه وتعالى. فالذين يسلكون هذا الصراط يحتاجون إلى تثبيت عليه، لأن هذا الصراط كما ذكرنا هو تمثيل للصراط الأخروي، والصراط الأخروي عليه عراقيل ونكبات و تؤزه الملائكة أزا، ودعاء الأنبياء عليه يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، هذا دعاء الملائكة على الصراط، أنت دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة. فالكلاليب التي عليه كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد منها 70,000 في قعر جهنم. وهذا الصراط الدنيوي كذلك عليه نكبات وعراقيل وفتن، وهذه الفتن تعرض عليه القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. فمن أراد الله تثبيته وأراد به الخير نجاه من الفتن، فبذلك يكون منقا أبيض خالصا لله جل جلاله. ومن أراد الله فتنته نعوذ بالله يدخله في براثين الفتنة فيشق عليه الخروج منها بعد ذلك. ومن الغرائب في هذا أن رجلا أسلم في العهد النبوي وحفظ القرآن وخرج إلى الروم فتنصر، وفي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان ماذا بقي معك من القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال لم يبق معي منه إلا كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. محى الله القرآن من صدره ولم يبق معه إلا هذه الجملة التي هي حجة عليه، فهي حجة قائمة عليه، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والعراقيل والنكبات التي جعلها الله على هذا الصراط الدنيوي أنواع وأقسام كثيرة، فمنها الفتن في الاعتقاد، يكون الإنسان طبيعيا معتقدا موقنا مصدقا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومصدقا بهذا القرآن، قد انشرح صدره لهذا التصديق، فتأتي الفتنة يسمعها من وسيلة إعلام أو من صديق أو من داع من دعاة الفتنة، فيبدأ التشكيك ككثير من الذين يشككون الآن في السنة أو يطعنون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك في الأصل كانوا مسلمين مثلكم، صدقوا وآمنوا وانشرحت صدورهم لهذا القرآن وعرفوا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صادق غير كاذب، ولكنهم ابتلوا بفتنة، وهذه الفتنة في بعض الأحيان تكون ضعيفة جدا، يعجب منها الإنسان كيف تؤثر على عقل مثقف واعي. رأيت رجلا من أهل الثقافة والوعي وقد كان ملتزما داعيا إلى طريق الحق، ولكن أضله الله، فبحثنا عن سبب غوايته وضلالته وسئله عن ذلك، فذكر أنه أخبر، فقد أخبره بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة أم المؤمنين وهي صغيرة، عمرها 9 سنوات دخول، فأصابت هذه بفتنة لأنه قد تشبع بالفكر الغربي ورأى أن الزواج بالصغيرة مضاد لحقوق الإنسان ومعارض لقيم الحضارة، فأصابته هذه الفتنة في مقتل، فخرج عن هذا الصراط السوي. وآخرون تأتيهم الفتنة من تلقاء عقولهم، فيريد الإنسان أن يعمل عقله في غير موضعه، فالعقل حدد الله له نطاقا يمكن أن يعمل فيه، وإذا تجاوزه لا صلاحية له، فأولئك أرادوا أن يعملوا عقولهم في مساحة غير مهيئة للعقل، ولا يمكن أن يكون للعقل فيها صلاحية، فأضلهم الله، كما تسمعون الآن في وسائل الإعلام من ينكر الصراط الأخروي الذي ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتواترة الكثيرة، فسبب إنكاره لذلك أنه أعمل عقله فقال جهنم ذكر الله لها 7 أبواب، فقال لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فكيف يصب عليه الصراط وكيف يتساقط فيها الناس، لأنه تصور أن جهنم مثل داره، هو داره هو أبوابها إلى جنب، لكن لم يدري أن جهنم يمكن أن يكون لها أبواب من أعلى وأبواب من أسفل وأبواب من جنب، وأن أبوابها ليست مثل أبواب هذه الدور الدنيوية، فعقله وقف به عندما عرفه هو من عالم الشهادة، وأراد هو أن يقيس عليه عالم الغيب وأن يقيس جهنم على داره هو وأبوابها، فجاءه هذا الضلال المبين. وآخرون جاءتهم الشبهة فأضلهم الله بسبب أمر ضعيف جدا، وهو أنهم تشبعوا اليوم من خلال وسائل الإعلام بالثقافة المعاصرة، ورأوا أن هذا الإنسان هو معبود العصر، فتضخم في أذهانهم، فقالوا كيف تأتي الشريعة بالرجم للزاني المحصن، ورأوا أن الرجم ليس من الشريعة وأنكروه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم 5 أشخاص في حياته، ورجم بعده خلفاؤه الراشدون المهديون، وأجمعت الأمة على حكم الرجم وأنه حد الزاني المحصن، ولم يختلف في ذلك 2 من علماء هذه الأمة. وهكذا آخرون أيضا يرون أن حد الردة أيضا مناف لحقوق الإنسان، وأن حريات مكفولة، وأن على الإنسان أن يكون مخيرا في ما شاء مطلقا، فلذلك لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث صحيح البخاري وهو صحيح لا يمكن أن يطعن فيه من له مسكة من عقل أو علم، فتضخم الإنسان في أذهانهم فكان معبودا لديهم، ولذلك كل ما يقترب من معبودهم هذا لا بد أن ينكروه وأن يتخلصوا منه، فهذه فتن فكرية، معها فتن أخرى مغوية، منها شهوات منتشرة، وهذه تتعلق بها حواس بني آدم وجوارحهم فيفتنون على الصراط، فكم من إنسان وقع في كبائر الإثم والفواحش بسبب نظرة قادته إلى ذلك. وقديما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول آخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر، ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وقديما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الهنا. وآخرون وقعوا في أنواع من الشبهات أخرى، منها ما هو غلو وتشدد في الدين وتجاوز لحدود المأذون به، فأوغلوا في الدين بشدة وزادوا عليه ما ليس منه، ووقعوا في الإفراط والمبالغة، فكفروا عباد الله واستحلوا الدماء التي حرم الله بغير حق، ورأوا كفر جمهور المسلمين وردتهم عن الإسلام فاستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ووقعوا فيما وقعوا فيه حتى أصبحوا وحوشا كاسرة، وهي وحوش بشرية تذبح وتسلخ وتمثل وتقطع الرؤوس وتتجاوز الحدود بالكلية. فالرعب الذي يحصل من هؤلاء هو مثل الرعب من الوحوش الكاسرة، وهؤلاء قطعا قد وقعوا في هذه الفتنة فتساقطوا عن هذا الصراط ذات اليمين فابتعدوا. وآخرون في مقابل هؤلاء تساقطوا في الجهة اليسرى، جهة التنازل والتساهل والميوعة والتوسعة على النفس، فجعلوا الدين عجينة يأخذ منها الإنسان ما شاء ويترك ما شاء، ووسعوا على أنفسهم ووسعت عليهم شياطينهم، ففرطوا في فرائض الله ووقعوا في محارم الله وهان عليهم ذلك، فأصبحت ذنوبهم في أعينهم شيئا خفيفا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وإن ذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فأولئك خفت عليهم ذنوبهم حتى أصبحت لديهم كالذباب الذي ينزل على أنف الإنسان فينفيه بيده وينسى ذلك ولا يخطر على باله، لكنه إذا نسيه هو لم ينسه الله، فالله أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. ولم ينسه الملائكة الكرام: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولم ينسه الرسول الشهيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولم تنسه جوارحهم التي تشهد به بين يدي الله، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولم ينسه المؤمنون الذين هم شهود الله على عباده: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلهذا أضل الله كل هذه الطوائف عن الصراط السوي، وأغلب من أضله الله يظن أنه على المنهج السوي، لأن من علامة الضلال أن لا يشعر الإنسان أنه ضال. وقد قال ابن القيم: أشد الناس بلاء المصروف عن منهج الله، وأشد المصروفين بلاء من لم يشعره الله بأنه صرفه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهؤلاء حجبوا عن الله في الدنيا وحجبوا عنه في الآخرة، فصرفهم الله فظنوا أنهم على الصراط السوي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب لفتح بيت المقدس يرى الرهبان الذين يعيشون عشرات السنوات وهم مشتغلون بالعبادة ليلهم ونهارهم يبكون من خشية الله ولا يشتغلون بأي شيء من شهوات الدنيا، ليس لهم أزواج ولا أولاد ولا أموال، كل أوقاتهم مليئة بالعبادة، وهم يبكون فيبكي عمر رحمة لهم، لأنهم ظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. فهم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأولئك كان عمر يبكي رحمة لهم لما هم فيه. والضالون اليوم أغلبهم من هذا القبيل، يزعمون أنهم على شيء، كما ترون الضلال الحاصل في الروافض الذين أضلهم الله عن منهج الله، فيظنون أنهم شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم المحبون لعلي وفاطمة والحسن والحسين وهم أعداؤهم. من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة كيف يكون صديقا لعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ فهذا غير متصور أصلا. فهم يظنون أنهم أهل الهداية وأهل الصراط السوي وأنهم أهل الجنة، وهذا الظن هو من تمام ضلالتهم. ومثل ذلك آخرون صرفوا عن هذا القرآن فبالغوا في تمجيده وتعظيمه حتى ظنوا أن تفسيره حرام وأن التدبر فيه حرام، فأعرضوا عنه ولم يجعلوه شاهدا عليهم، بل بحثوا عن كتب يؤلفها الناس ليس بها دليل من كتاب ولا من سنة، فجعلوها بديلا عنه وأعرضوا عن القرآن والسنة بالكلية. وأصل ذلك ناشئ عن المبالغة في التعظيم حتى تجاوز الحد، فظنوا أن القرآن لا ينبغي أن يفسر ولا أن يتدبر، وما أنزله الله إلا لذلك، وقد قال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وظنوا أن الحديث الذي تكلم به أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم مضلة. إذا كان الضلال من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من أين تأتي الهداية؟ لا يمكن أن تأتي الهداية إلا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وحديثه وهديه وسيرته العطرة، فالهداية إنما هي ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. والتثبيت على هذا الصراط مطلب لكل إنسان عاقل، فالإنسان إذا آمن يعلم أنه عرضة للفتن، وهذه الفتن منها فتنة المحيا ومنها فتنة الممات، ومنها فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ومنها فتنة السراء ومنها فتنة الضراء ومنها فتنة الدهيماء، وفتن كثيرة جدا، وبالأخص في آخر الزمان عندما يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده يحرفها أي القتل. فهذا زمان الفتن الذي نحن فيه، فالناس محتاجون إلى وسائل التثبيت على دين الله، وهذه الوسائل بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنحن محتاجون إلى التمسك بها حاجة شديدة. فأول وسائل التثبيت تقوية الإيمان، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا فصدق في توجهه إلى الله، فإن الله تعهد بتثبيته، فقد قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن قوى إيمانه وراجع اعتقاده فإن الله يثبته، إذا كان يجدد عقد الإيمان في قلبه دائما ويراجع الدافع العقدي الذي حمله على العمل، ويجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى وعلاقته به، فإن الله يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا على هذا الصراط الدنيوي وفي الآخرة على الصراط الأخرى. كذلك من مسائل التثبيت على هذا الصراط هذا القرآن الكريم، فهذا القرآن الذي بين أيديكم هو أشرف ما على وجه الأرض الآن، فهو كلام الله جل جلاله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإن الله جعله تثبيتا للقلوب، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالذي يحفظ حروف القرآن وحدوده ويقوم به آناء الليل ويحكم به ويحكمه في حياته بالنهار يثبته الله بهذا القرآن، فهو حبل الله. إذا خيف من الغرق تمسك الإنسان به، ومن تمسك به عصر. وهذا القرآن حجة لك أو عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حجة لمن اتبعه وحجة على من أعرض عنه. فالذين يعرضون عنه متوعدون في الدنيا بكد المعيشة وضنكها، ومتوعدون في الآخرة بالعمى، يبعثون عميانا يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهو تثبيت للقلوب، إذا تمسك الإنسان به سلاه، وإذا عاش في ظلاله أغناه. وهو صلة دائمة بالله جل جلاله وصراط مستقيم إليه. فليتمسك به المتمسكون المريدون للنجاة، فإن الله يثبتهم به. والمثبت الثالث من هذه المثبتات قصص الصالحين وحكايات عباد الله الذين سلكوا هذا الطريق قبلنا، فباطلاعك عليها يثبتك الله، لأنك تعرف مواقع الفتنة وتحذر منها قبل الوصول إليها. ولهذا قال الله تعالى: وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال عبد الله بن المبارك: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة الأنبياء عند قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال: ذكرى للعابدين، أي لأن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، لأن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فقد ابتلينا من هو خير منهم. هذا أيوب عليه السلام من خيرة أنبياء الله، وكذلك غيرهم من الأنبياء الذين ذكروا قبله وبعده في هذه السورة، سورة الأنبياء. فقد ابتلاهم الله، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإن صبر على الابتلاء وثبت فإن الله سبحانه وتعالى يصبره، وإن اشتكى وسخط ذلك فله السخط في مقابل ذلك، فإن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. المثبت الرابع من هذه المثبتات هو الدعاء. فالدعاء يصطرع في السماء مع البلاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. كثير من الأقدار مشروطة فيرفعها الدعاء، يشترط فلان يصيبه المرض الفلاني أو الحادث الفلاني أو ينقص من رزقه كذا أو من عمره كذا إذا لم يدعو. فإذا دعا تجاوزه ذلك البلاء. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهذا دعاء التثبيت ونحن محتاجون إليه دائما، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المثبت الخامس من هذه المثبتات الصحبة الصالحة. فالإنسان سالك لهذا الطريق ولهذا الصراط، فإذا كان وحده أحس بالوحشة واستضعفه شيطانه، وإذا جاء وقت الضعف أمام الشهوة أو الشبهة لم يجد من يثبته. لكن إذا صحب الصالحين أهل الله المقبلين عليه المذكرين به فصحبتهم تثبيت له على صراطه. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكينونة مع أهل الله سبب لمغفرة ذنوبه الدنيا والتجاوز عن الأخطاء والسيئات، وأن يعد الإنسان من أهل الله لمجاورته لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا انطلق الملائكة إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول: ولماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجته. فيقول: هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. فيشفعهم الله في جلسائهم ومن حضر معهم حتى لو كان جاء لحاجته وليس منهم. فالله جل جلاله هو أكرم الأكرمين، وعطاؤه ليس محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. و كذلك من هذه المثبتات قيام الليل. فالصلاة صلاة الرجل في جوف الليل والناس نيام سبب لهداية قلبه وحياة القلوب. فالذي يكثر النوم عن قيام الليل يموت قلبه يوم تموت القلوب، والذي يتجافى جنبه عن سريره عند وقت نوم الناس يحيي الله قلبه في وقت الحاجة إلى ذلك، فتكون لديه مناعة من الفتن يثبته الله بها. وقد وصف الله أهل قيام الليل بقوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن الله يضحك إلى القائم في الصف والمصلي في جوف الليل، هؤلاء يضحك إليهم الباري جل جلاله. وصلاة الرجل في جوف الليل دليل على أن الله قد اختاره وأذن له في وقت حجب فيه غيره. ولهذا قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهؤلاء دعاهم الله واستجابوا، وهم يعلمون أن بين أيديهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ومن خلفهم أقواما آخرون قد أعرضوا عن الله في هذا الوقت، أو شغلوا عنه، أو حجبوا، منهم من حجب بالنوم، ومنهم من حجب بالمرض، ومنهم من حجب بالغفلة، ومنهم من حجب بالملذات والشهوات، ومنهم من حجب بالتعب في أمور الدنيا وغير ذلك. فأذن الله لهم فقاموا، فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى فأقبل عليهم. فهذا الإقبال لا يعدله شيء، لأنه إيذار بأنه قد شرفوا باللقاء في وقت حجب الآخرين عن هذا اللقاء. كذلك من المثبتات الصدقة، فكل يوم على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. فإذا تصدق الإنسان في بداية اليوم وقي شر ذلك اليوم وما فيه من الأضرار. فأعظم الأضرار الضرر في الدين، وشر البلية البلية في الدين. فإذا صرف عنه البلاء في الدين سلم. ولذلك تعرفون دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي في السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا إلا قال هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فهنا يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصيبة في الدين هي أعظم المصائب وهي شرها. فإذا نجا للإنسان دينه لم يضره ما سواه، فالدين هو رأس المال، إذا سلم للإنسان لم يضره ما سوى ذلك. والصدقة ترفع البلاء وتزيد في العمر، فإذا بادر بها الإنسان فإن البلاء لا يتعداها، بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها. المثبت الآخر هو أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، فهذه الأذكار حفظ للإنسان بإذن الله من الفتن المضلة. الذي يحافظ على هذه الأذكار يثبته الله فيصرف عنه الفتن، والذي لا يحافظ على هذه الأذكار يحاول الشيطان استغواءه وإضلاله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا نام على ذكر الله اجتنبه الشيطان، فإذا نام على غير ذكر الله عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاثا يضرب في كل عقدة: إن عليك ليلا طويلا فنم. وكذلك فالشيطان يبتدر الإنسان عند استيقاظه وهبوبه، فإذا ذكر الله اعتزله، وإذا لم يذكر الله أخذ الشيطان بزمامه. فالشيطان سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، كما قال الله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومن لم يذكر الله فقد جعل للشيطان سلطانا عليه. لكن إذا حافظ على هذه الأذكار أنجاه الله من هذه الفتن المضلة. وهذه الأذكار جعلها الله مشروعة في بدايات الأمور وفي خواتمها. في بدايات الأوقات: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه أوقات للذكر. ومثل ذلك في بداية دخول المسجد والخروج منه، وبداية الخروج من البيت ودخوله. في بدايات الأمور يشرع للإنسان ذكر، وفي ختامها يشرع له ذكر. بداية الأكل ذكره بسم الله، ونهايته ذكره الحمد لله، وهكذا في الشرب، وهكذا في اللبس له ذكر. وهذه الأذكار وقاية من هذه الفتن. كثير من الناس إذا تذكر الأذكار تذكر الأمراض والأعراض الدنيوية، لكن لم يتذكر الفتن المضلة. وهذه الأذكار عصمة من هذه الفتن المضلة، كما أنها شفاء ووقاية من الأمراض البدنية والعقلية أيضا، فيحتاج الإنسان للحفاظ عليها. والمحافظ على هذه الأذكار لا يفجأ بفجأة الشر، إذا حافظ على أذكار المساء والصباح لا يفجأ بفجأة الشر. كذلك الصلاة في الجماعة والحفاظ عليها فهو مثبت على دين الله. فالشيطان من الجماعة أبعد ومن الواحد أقرب، وكلما انفرد له شخص استضعفه، كالشاة إذا انفردت عن الغنم يستضعفها الذئب. ولذلك جاء في الحديث يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وهذا مثال فقط. لما يأكل الذئب من الغنم القاصية معناه من ابتعد عن الجماعة يتسلط عليه الشيطان، فهو بمثابة الذئب والعدو المراقب للإنسان ينتظر غفلاته وزلاته لعله ينال منه غبرة. فإذا اعتزل الإنسان الجماعة كان للشيطان عليه سلطان، وإذا حافظ على أداء هؤلاء الصلوات المكتوبات في الجماعة فإن ذلك أثبت له من سوء الخاتم ومن الفتن. قد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، أي من سره حسن الخاتمة أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، معناه في المكان الذي ينادى بهن فيه، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فلذلك الحفاظ على هؤلاء الصلوات في المساجد وإجابة منادي الله إذا سمعته يقول حي على الصلاة حي على الفلاح عصمة لك من الفتن وطرد للشيطان عنك، لأن الشيطان إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر، فإذا سكت أقبل لعله يجد من يأخذه، فإذا أقام الصلاة أدبر، فإذا دخل الناس بالصلاة جاء حتى يحول بين المرء وقلبه، فهو يجوز خلال المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عدل الصفوف يقول حتى لا تبقى للشيطان فرجة، ويقول ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر، عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالشيطان ينتهز الفرصة لإثارة الفتنة بين الناس، فإذا حافظوا على هذه الصلوات وعلى هديها وسنتها وسووا الصفوف لم يكن للشيطان عليهم سبيل وعصموا منه، وهذا من التثبيت. من مسائل التثبيت على دين الله أن يمنع الإنسان نفسه من مواقع التهم. فالذي يتعرض للفتن دائما ربما جاءته فتنة على حال غرة، فبقاؤك في المسجد منع لجوارحك من المعصية، لكن بقاؤك في السوق تعريض لجوارحك للمعصية. فالمساجد حب البقاء إلى الله، حب البقاء إلى الله مساجدها، وغض البقاء إلى الله أسواقها. فلذلك لا تأتي السوق إلا لحاجة، وإذا قضيت حاجتك فاضطرب. إذا أتيت السوق فغض بصرك وسمعك عن الحرام، وحاول أن تقتصر على ما جئت من أجله، واعلم أنك في موقع فتنة، فحاول أن ينجيك الله من هذه الفتنة. فمن يدخل دائما مواقع التهم ومواقع الفتن يجاور أهل الضلال، يجاور العاصين لله، يجالسهم في حال معصيتهم، هو عرضة لأن تزل قدمه بعد ثبوتها. ولذلك قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومجالسة أهل السوء لها ضرر قلبي على الإنسان، فيصل إليه من عدواهم ومن ظلمة قلوبهم ووجوههم ومن تكاسلهم عن الطاعات، وربما وصل إليه بعض كلامهم فتعود على النطق به، وكل ذلك من آثار معاصيهم. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله بحكمه: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله، معناه إذا رأيت ما هو فيه فرأيته مشغولا طيلة وقته بطاعة الله وعبادته، إما في صلاة أو ذكر أو قرآن أو علم أو دعوة أو خدمة للمسلمين أو نفع لمن يستحق النفع أو سعي في الحلال من المعاش أو غير ذلك مما هو جد وحق، هذا ينهضك حاله. أما الذي تراه معرضا عن الله غافلا لا يفكر في أمر الآخرة ولا يدور في خلده، لا يستحضر الموقف العظيم بين يدي الله والعرض عليه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يوم تبلى السرائر، لا يستحضر هذا الموقف أبدا ولا يدور في خلده، هذا من الغافلين الذين طبع على قلوبهم بطابع النفاق. وطابع النفاق إذا وصل إلى القلب فقد تودع منه، لم يعد فيه خير. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا سبب لهذه القبلة. وهؤلاء الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله دائما تقسو قلوبهم، فلذلك يتأثر بهم مجالسهم ومن سواهم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المجالسة فقال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والذي يريد الثبات لا بد أن يخاف من الفتن خوفا شديدا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافونها. عندما يحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال يتوقعون أنه قد نزل بطرف النخل أو بالسبع، ويرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. حدثهم يوما عن المسيح الدجال فظنوا أنه قد نزل بالسبخة، فلما رآه قد اشتد عليهم ذلك ورأى بكاءهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. فكانوا يخافون هذه الفتنة خوفا شديدا، بل إن رجلا من الأنصار من الصحابة لما رأى المنخلة ينخل به الدقيق وهو أمر محدث لم يكن في العهد النبوي بال الدم خشية من الفتنة، لأنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فذلقت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها البقير والمسكين وابن السبيل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم أي من الفتن وما يعرض ما ستجدون بعده من زهرة الدنيا، فإنه ذكر أن الكنوز ستفتح في ليلة من الليالي قال: لا إله إلا الله، ماذا فتح من الكنوز وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجر فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فعندما رجع من غزوة تبوك أراه الله مواقع الفتن كمواقع النبل، مواقع النبل بالرماية تقع بين البيوت وتقع أمام الإنسان وتقع خلفه، فأراه الله مواقع الفتن. فلذلك قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، أي إن هذه الدنيا خضرة حلوة، والطعام الحلو فيه ضرر على الإنسان لأنه لا يقتصر منه على قدر حاجة بدنه، بل يستمر شهوة له حتى يأكل أكثر من حاجته ومما يستطيع هضمه فيضر به ذلك. فلهذا قال: فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع أي مما ينبت في وقت الربيع وينبت بسبب المطر ما يقتل حبطا أي انتفاخا أو يلم أي يقارب ذلك، إذا أكلت منه الدابة أو البهيمة أكلت فوق طاقتها، إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أي انتفاخا أو يلم أي يقارب ذلك إلا آكلة الخضر. استثنى من ذلك آكلة الخضر وهو نبات ليس محبوبا لدى البهائم ونسميه نحن التيرميت باللهجة، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها، أخذت القدر الذي يكفيها، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس وهذا مهضم، فذلقت أي هضمت ما أكلت وبالت ثم رتعت. وهذا مثال لطالب الدنيا. مثلا الآن طالب العبادة إذا جاء إلى المسجد له وقت معين سينصرف فيه إلى بيته، يعرف أن نهاية الصلاة الوقت الفلاني ونهاية الدرس الوقت الفلاني، لأن الصلوات أوقاتا، إذا جاء وهو ينتظر الشروق بعد صلاة الفجر يعرف أن الشمس إذا ارتفعت حل النفل ويصلي ركعتيه أو ما كتب الله له ثم يرجع إلى عمله. الذي يطلب شهادة يدرس ولكن يعرف متى يناقش رسالة الدكتوراه أو رسالة الماجستير ومتى يحصل على شهادته، الذي يدرس في مدرسة يعرف متى يتخرج، الذي يطلب علما يدرس كتابا معينا يعرف متى يكمل هذا الكتاب، الذي يريد حفظ القرآن يعرف متى يكمله، لكن الدنيا ما لها حدود. الذي يريد أن يجمع المال هل له حد معين يقول: إذا ملكت مليارا فسيتوقف، أو إذا ملكت مليونا فسيتوقف؟ لا، ليس له حدود، بل كلما زاد حطبها زاد لهبها، وأحرص الناس عليها أغناهم فيها. كثير من الفقراء الذين لا يملكونها ليسوا ذوي حرص شديد عليها، بل الأغنياء هم أشد الناس حرصا على دنياهم، فلذلك ليس لها حدود ينتهي إليها الإنسان. وهذا المثال النبوي العجيب: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلقت وبالت ثم رتعت. شعور الإنسان بالتحدي وأنه عرضة للفتنة مقتضٍ منه للحذر من الفتن، ومقتضٍ منه للحرص على السلامة، لأن هذه السلامة هي شرط الغنيمة. الذي يظن أنه سيغنم ويخاطر مخاطرة ربما تودي به هذا خاطئ في تصوره. ولذلك يقول أحد علمائنا الشيخ ابن بابا حفظه الله يقول: وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما. فالسلامة هي لا يعدلها شيء، السلامة هي الأصل. فإذا سلم للإنسان دينه فما زاد على ذلك فهو ربح. فلهذا لا بد يا إخواني وأخواتي أن نحرص على السلامة في هذا الدين وعلى التثبيت فيه، وأن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نحذر من فتنة المحيا، أن نحذر من سوء الخاتمة، أن نحذر أن يموت أحدنا على غير الملة، أن نحذر أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أن نحذر من الأقوال المضلة والشبهات المضلة، وأن نحذر من الشهوات التي هي مضلة كذلك عن هذا الصراط. فإذا كان الإنسان يشعر بالحذر ويعلم أن هذه الفتن هي أعداء بل هي وحوش لا يمكن أن يطمئن الإنسان إليها ولا أن يركن إليها، إذا كان في بيت في غرفة حية وأنت تنام فيها هل ستطمئن في نومتك وأنت تعلم أن معك حية في هذا البيت هذه الغرفة؟ العقارب كذلك، الأسود، النمور الكاثرة لا تستطيع أن تطمئن وهي حولك، الروائح